أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك خلال لقائه بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله مع مبعوثي الإدارة الأمريكية لامبرت مساعدة وزير الخارجية وهادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية. وذكرت الوكالة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني طالب بايدن وإدارته بالتدخل الفوري والعاجل لتحمل مسؤولياتها نظرا لخطورة الأوضاع جراء الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كافة وخاصة القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة. ودعا عباس إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والاحترام الكامل للوضع القانوني والتاريخي في القدس، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع. وحذر رئيس دولة فلسطين من استمرار التصعيد الإسرائيلي على الأرض وما يتخلله من اقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. الرئيس عباس أشار إلى أهمية خلق الأفق السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وطلب الرئيس الفلسطيني الإدارة الأمريكية بسرعة إعادة فتح القنصلية في مدينة القدس حسب التزام إدارة واشنطن. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أغلقت القنصلية في 2019 وجعلتها قسما من السفارة الأمريكية بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس. ومنذ أيام يسود توتر في القدس وساحات الأقصى جراء اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين وجماعات الهيكل اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد تزامنا مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ الجمعة الماضية ويستمر لمدة أسبوع. وصباح الجمعة أصيب أكثر من 30 فلسطينيا بينهم إصابتان خطيرتان خلال مواجهات اندلعت مع الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية. وبعد مواجهات الصباح أدى حوالي 150 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية رغم القيود الإسرائيلية، بحسب الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. ومن تونس أعلنت الخارجية أن استباحة الحرم القدسي والمسجد الأقصى لن يولد سوى المزيد من العنف والعدائية والكراهية بين الأديان. التفاصيل مع روجي خوري.
قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجيرندي، قال إن مساعي قوات الاحتلال اليوم لفرض ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني للأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة ما هو إلا حلقة جديدة في سياسة الاستيطان والتهويد المتسارعة من أجل تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس وللمسجد الأقصى وفرض هذا التغيير بالقوة وجعله أمرا واقعا. وشدد الجيرندي في كلمته أمام اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة في اجتماعها الطارئ الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان، شدد على ضرورة أن تدرك المجموعة الدولية خطورة هذه المساعي المدانة بكافة المقاييس كما قال، والتي تهدف أساسا إلى تغيير جوهر القضية الفلسطينية من قضية أرض وحق إلى نزاع ديني، مؤكدا على مسؤولية الدول العربية في إبلاغ صوت عربي واحد وموحد رافض لمثل هذه السياسات الاستفزازية لأن عواقبها وخيمة لا على الأمن والسلم في فلسطين فقط أو المنطقة العربية فحسب، وإنما العالم بأسره وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وأبرز الوزير في هذا السياق أهمية أن يعي الجميع أن استباحة الحرم القدسي والمسجد الأقصى لن يولد سوى المزيد من العنف والعدائية والكراهية بين الأديان بما يتبع ذلك من تطرف وتطرف عنيف، ناهيك عن استغلال الوضع من قبل المجموعات الإرهابية عبر العالم والتي توظف الدين خدمة لإيديولوجياتها. ودعا كذلك إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتوحيدها من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمام الرأي العام الدولي من خلال وضع خطة اتصالية عربية لحشد الدعم الدولي والشعبي نصرة للحق الفلسطيني ولمواصلة الضغط على المجموعة الدولية حتى تتحمل مسؤوليات الأخلاقية والقانونية إزاء الشعب الفلسطيني وإزاء الشعوب العربية أيضا باعتبار مكانة القدس والمسجد الأقصى في الوجدان العربي والإسلامي والمسيحي على حد سواء. واعتبر الجيراندي أن أي سكوت عن الاعتداءات الإسرائيلية سيضعف الموقف الفلسطيني والعربي وسيسمح لقوات الاحتلال بالتمادي في اعتداءاتها السافرة وانتهاكات حرمة مقدساتنا في خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية وفي غياب تام للمحاسبة والمساءلة مستغلة في ذلك الأوضاع الدولية والأزمات السائدة. وفي سياق متصل جدد وزير الخارجية التونسية رفض تونس التام لأن يستمر التعامل مع القضايا الدولية ذات الصلة بالعدوان والاحتلال بمقاييس مختلفة مشيرا إلى أن في فلسطين أيضا هنالك اعتداءات يومية وهناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان موثقة في تقارير دولية للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان تستوجب عناية المجموعة الدولية وتستحق أن تكون في صدارة اهتمامات مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع هيئات المنظمات الأممية وتستحق هبة دولية لوقف نزيف المعاناة المستمرة على مدى 74 عاما لأنها قضية حق ولأنها امتحان يومي لهذا العالم، قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
أعلنت موسكو الجمعة أن هدف القوات الروسية في المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية في أوكرانيا هي فرض السيطرة الكاملة على دونباس والجنوب الأوكراني. ونقلت وسائل إعلام روسية عن رستم مينكايف نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية تتمثل إحدى مهام الجيش الروسي في الحفاظ على سيطرته الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا. وأكد هذا المسؤول أن السيطرة على دونباس ستجعل من الممكن إنشاء ممر بري إلى شبه جزيرة القرم والتأثير على العناصر الحيوية لأوكرانيا. وكشف المسؤول الروسي أن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستوفر للسكان الناطقين بالروسية مخرجا في ترانسنيستريا بمولدوفا. أما أوكرانيا فأعلنت أن الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين في المناطق التي تشهد معارك لن تفتح الجمعة لأسباب أمنية. وقالت نائبة رئيس الحكومة الأوكراني في تصريح للصحفيين لن تكون هناك ممرات إنسانية في 22 نيسان أبريل بسبب المخاطر على الطرقات، وقالت أناشد كل من ينتظر الإجلاء بأن يصبروا. وكانت هذه المسؤولة أعلنت الخميس أنه لا يمكن إنقاذ الأشخاص الذين ينتظرون الإجلاء في مدينة ماريوبول التي أعلنت روسيا السيطرة عليها بسبب القصف المكثف للقوات الروسية. وفي سياسة الرد الروسي على العقوبات الغربية، أعلنت موسكو الجمعة منع 61 كنديا بينهم مسؤولون وصحفيون من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي فرضتها أوتاوا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأفادت الخارجية الروسية بأن الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا إلى أجل غير مسمى هم متورطون بشكل مباشر في تطوير وإسناد وتنفيذ التوجه المناهض لروسيا الذي يسلك النظام الحاكم في كندا. إلى ذلك منعت روسيا أيضا يوم الخميس 29 أمريكيا هم مسؤولون سياسيون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال من الدخول إلى أراضيها ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو. ونشرت وزارة الخارجية الروسية لائحة تتضمن أسماء الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبة وبينهم خصوصا نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس مجموعة ميتا العملاقة زوكربيرغ. أمميا دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة وقف الحرب العبثية في أوكرانيا ووضع حد لإراقة الدماء. ونقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دوجاريك عن المنسق الأممي المعني بالأزمة في أوكرانيا أمين عوض دعوته إلى ضرورة وقف الحرب العبثية في أوكرانيا ووضع حد لإراقة الدماء والدمار. وأضاف حذر أمين عوض من أن الغموض في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا لا يزال يلف مصير المدنيين ومعاملة أسرى الحرب مقلقة للغاية، ويواجه سكان مدينة كيرسون جنوبا المحتلة تحديات هائلة فيما يعيش الناس في مدينة ميكولايف جنوبا بدون مياه منذ 7 أيام. وأشار المتحدث إلى تغريدة على تويتر أعلن فيها المنسق الأممي أن حوالي 15 مليون و700 ألف بشري على الأقل أصبحوا في أوكرانيا بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية والحماية، كما فر أكثر من 5 ملايين شخص إلى خارج البلاد بحثا عن الأمان في دول أخرى، وأن هناك 7,700,000 أوكراني أصبحوا نازحين داخل بلادهم، وهذا يمثل أكثر من ربع إجمالي عدد السكان. وفي بيان منفصل قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 600,000 شخص إضافي نزحوا داخليا بأوكرانيا في الأيام 17 الأولى من شهر نيسان أفريل الجاري، وذكرت أن ذلك رفع العدد الإجمالي للنازحين داخليا منذ بداية الحرب إلى أكثر من 7,700,000 أوكراني. وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، قال ستيفان دوجاراك منذ بداية الحرب تعرضت أكثر من 147 منشأة صحية إلى الهجمات، ولحقت أضرار بالغة بشبكات المياه التي جعلت 6 ملايين شخص بدون وصول منتظم للمياه، كما تعرض ما معدله 22 مدرسة للهجوم. بعد عام على تشكيلها نالت حكومة اليمن ثقة البرلمان يوم الخميس، وجاء ذلك وفق تغريدة نشرها مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن عبر حسابه على تويتر، وأفاد المجلس بمنح الثقة للحكومة اليمنية خلال الجلسة المنعقدة دون تفاصيل أخرى. بدوره قال وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري لوكالة الأناضول التركية إن مجلس النواب منح الثقة للحكومة وتنتظرها تحديات كبيرة على كافة الأصعدة، مضيفا سيكون الجانب الاقتصادي والخدمي وتحسين معيشة اليمنيين من أولويات عمل الحكومة خلال الفترة الحالية بدعم دول التحالف العربي. وفي ديسمبر كانون الأول من العام 2020 أصدر رئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتشكيل حكومة مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب برئاسة معين عبد الملك في خطوة قوبلت بترحيب أممي وإقليمي. دوليا شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الخميس على ضرورة وجود حكومة فعالة وشفافة في اليمن تعزز جهود إنهاء الصراع وتحمي حقوق الإنسان، وجاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس للكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه الخميس بلينكين مع رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي. وذكر البيان أن بلينكين هنأ العليمي على منصبه الجديد وشدد على أهمية وجود حكومة فعالة وشفافة تعزز الجهود لإنهاء الصراع اليمني وتحمي حقوق الإنسان. وجدد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال بالعليمي التأكيد على دعم الولايات المتحدة للهدنة المستمرة في اليمن واعتبارها فرصة تقديم الإغاثة لليمنيين من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع بما في ذلك الوقود. وشدد وزير خارجية أمريكا أيضا على أهمية فتح الطرق المؤدية إلى تعز ومناطق أخرى وضرورة الاستفادة من التطورات الإيجابية الحالية لضمان إرساء وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام شامل بحسب نفس البيان. هذا ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيانين منفصلين الخميس بإعلان موعد أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء منذ 6 سنوات، والمزمع إقلاعها يوم الأحد المقبل نحو العاصمة الأردنية عمان، والعاصمة صنعاء تحت سيطرة الحوثيين. وكانت هيئة الطيران المدني والأرصاد الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أعلنت يوم الأربعاء من هذا الأسبوع أن تشغيل أول رحلة تجارية إلى مطار صنعاء الدولي سيكون الأحد المقبل. وجاء هذا الإعلان الحوثي بعد 5 أيام من إعلان الحكومة اليمنية الشرعية أنها نسقت مع سلطات مصر والأردن لبدء رحلات جوية عبر مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، وفق وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك. وبهذا الصدد تلا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر بيانا منسوبا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غراندنبرغ بشأن هذه الخطوة، وقال عبر المبعوث الأممي عن امتنانه للدعم القيم الذي تقدمه المملكة الهاشمية والتعاون البناء للحكومة اليمنية، وقدم تهانيه لجميع اليمنيين على هذه الخطوة التي طال انتظارها واشتدت الحاجة إليها. أعلنت تونس يوم الجمعة عدم وجود أي كميات من الوقود في خزانات باخرة المحروقات الغارقة قبالة سواحل البلاد منذ نحو أسبوع. وقالت وزارة البيئة التونسية في بيان إن السفينة أكسلو الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي ديزل وأن خزاناتها فارغة ولا تشكل أي خطر للتلوث حاليا، مضيفة بأنه سيتم إيقاف جميع العمليات والنظر في إمكانيات انتشالها في المرحلة المقبلة. وفي 16 من هذا الشهر أعلنت وزارة البيئة في بيان أن سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بحري قبالة السواحل الجنوبية لتونس وتم إجلاء طاقمها المكون من 7 أشخاص. وأوضحت الوزارة أن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية وأن المياه تسربت إلى داخل غرفة المحركات ووصل ارتفاعها إلى 2 متر. ويوم الأحد الماضي قالت وزارة التجارة التونسية إنه حفظا لحقوق الدولة تم الشروع في التحقيق البحري حسب ما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة للوقوف على الحيثيات الحقيقية للحادث. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس، صياما مقبولا ودعاء مستجاب إن شاء الله. ولا تنسوا برامجنا الرمضانية وبعد منتصف الليل صلاة التراويح عبر إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.